بسم الله الرحمن الرحيم لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله على سيدنا محمد وآله الطيبين الطاهرين لا سيما بقية الله في الأرضين أجل الله تعالى فرجه الشريف وجعلنا من أعوانه وأنصاره اللهم أخرجني من ظلمات الوهم وأكرمني بنور الفهم اللهم افتح علينا أبواب رحمتك وانشر علينا خزائن علومك برحمتك يا أرحم الراحمين. بعون الله سبحانه وتعالى نبدأ الجلسة الثالثة، وكما تتذكرون في الجلسة السابقة تكلمنا حول كيفية نشوء التشيع، وركزنا على ما ذكره أصحاب اللغة وأصحاب الملل والنحل حول كيفية استخدام هذه الكلمة، وبعد ذلك كيفية استخدام هذه الكلمة أيضاً في الأحاديث الشريفة. والحصيلة كانت بأن التشيع ظهر في زمن حياة رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، وكان حتى هناك بعض أصحاب ممن كانوا يعرفون بتشيعهم مثل سلمان ومقداد وأبو ذر، فحتى في زمن رسول الله كانوا يعرفون بالتشيع. ليس بأنهم كانوا يعتقدون بأن إمام عليه السلام كان في موضع القيادة في زمن رسول الله، يعني كانوا يعتقدون بأن الإمام له مؤهلات لأن يصبح وصيا لرسول الله، وكان لديهم المعرفة الكاملة بمكانة الإمام الخاصة لدى رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. اليوم إن شاء الله نريد أن نذكر ما بقي من الفصل الأول من الكتاب، وهو حول الشيعة الأوائل، وإذا صنحت الفرصة إذن نبدأ الفصل الثاني وهو يهتم بمصادر الفكر الشيعي. وأما بالنسبة إلى الشيعة الأوائل، هذه المسألة مهمة جدا قبل أن أذكر الأسماء، لأن هذا يبرهن على صحة ما قلنا في الجلسة السابقة من أن التشيع كان ظاهرا في زمن رسول الله، فليس يعني مثلا الناس تشيعوا بعد قرن أو قرنين، أو بعض ما يقولون مثلا عند الصفوية يعني بعد حوالي أكثر من 900 سنة. نحن نجد الشيعة فيما بين أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، وبعد ذلك في التابعين، وهذه استمرت طبعا. آية الله العظمى جعفر سبحاني في كتابه الملل والنحل في المجلد السادس له بحث حول المذهب الشيعي. هذا الكتاب خاصة هذا المجلد كتاب مهم جدا، وسمعت من ابنه بأن هذا الكتاب أيضا ترجم إلى الإنجليزية، وإن شاء الله ربما في إن شاء الله هذه السنة وسنة قادمة إن شاء الله ستطبع، فإذا تطبع يكون يعني أثرا مهما إن شاء الله. هناك بحث في هذا الكتاب، وأيضا السيد علي المدني رحمة الله عليه في كتابه الدرجات الرفيعة في طبقات الشيعة الإمامية، هو إذن يذكر 69 صحابيا كانوا من الشيعة. وإذن آية الله سيد عبد الحسين شرف الدين رحمة الله عليه في كتابه الفصول المهمة، هو إذن يذكر 200 صحابيا كانوا من الشيعة حسب الحروف الأبجدية، يبدأ من أبي رافع حرف الحمزة إلى يزيد بن حوثرة الأنصاري حرف الياء. وإذا في كتاب الاستيعاب هناك بحث حول الشيعة، وإذا في أسد الغابة هم يذكرون إذا الشيعة من الصحابة، يعني حتى الكتب المؤلفة من قبل إخواننا السنة حول أصحاب رسول الله يشمل على قائمة أسماء الشيعة. ربما هذه القوائم ليست شاملة 100%، ولكن الإنسان يستطيع أن يجد على الأقل حوالي 100 إلى 200 صحابيا من أصحاب رسول الله الذين كانوا من الشيعة. نحن وفقا لمنهج آية الله العظمى سبحانه في كتابه الملل والنحل المجلد السادس نذكر الأصحاب في قسمين، من بني هاشم وغير بني هاشم. الأصحاب الذين كانوا من بني هاشم، كما تعرفون هاشم كان الجد الأعلى لرسول الله صلى الله عليه وسلم، هؤلاء الذين كانوا متشيعين يشمل عبد الله بن عباس والفضل بن عباس وعبيد الله بن عباس وقثم بن عباس وعبد الرحمن بن عباس وتمام بن عباس وعقيل بن أبي طالب وأبو سفيان بن الحرس، هذا يختلف عن أبو سفيان بن حرب، ابن عبد المطلب، يعني هذا سبته عبد المطلب، نوفل بن حرث، عبد الله بن جعفر بن أبي طالب، عبد الله بن جعفر تعرفون زوج السيدة زينب سلام الله، أون بن جعفر، محمد بن جعفر، ربيعة بن الحرث بن عبد المطلب، طفيل بن الحرث، والمغيرة بن نوفل، وعبد الله بن الحرث بن نوفل، وعبد الله بن أبي سفيان بن الحرث، هذا الشخص الذي ذكرنا سابقا، والعباس بن ربيعة بن الحرث، والعباس بن عيينة بن أبي لهب، وعبد المطلب بن ربيعة بن الحرث، وجعفر بن أبي سفيان بن الحرث. هذا قسم من الأصحاب الذين كانوا أيضا في نفس الوقت من السادة من قريش ومن بني هاشم. وأما من غير بني هاشم، الأسماء تشمل سلمان، أبا ذر، المقداد، عمار بن ياسر، حذيفة بن اليمان، خزيمة بن الصابت، أبو أيوب الأنصاري، أبو الحيثم، مالك بن الطيهان، وأبي بن كعب، وقيس بن سعد بن عبادة، وأدي بن حاتم ابن حاتم الطائي، وعبادة بن الصامت، وبلال الحبشي، وأبو رافع، وهاشم بن عقبة، وأثمان بن حنيف الذي أصبح عاملا للإمام أمير المؤمنين عليه السلام، وسهل بن حنيف، وحكم بن جبل العبدي، وخالد بن سعد بن العاص، وحسيب الأسلمي، وجعدة بن جبيرة، ويشمل جابر بن عبد الله الأنصاري وغيرهم. ففي الصدر الأول وفي الجيل الأول من المسلمين نحن نجد أشخاص كثيرين ممن كانوا معروفين بالتشيع، وهؤلاء من يعني من الصحابة ومن كبار الصحابة. فالتشيع كما نتوقع أول كل شيء ظهر في الحجاز، يعني في المدينة المنورة وفي مكة المكرمة، وتوسعت في حجاز. ولكن غير الحجاز حتى في القرن الأول والثاني التشيع انتشر، يعني ما كان مثلا يبقى في الحجاز لمدة قرون وبعد ذلك ينتشر. مثلا في الشام للتشيع تاريخ قديم وجذور عريقة في الشام. لماذا؟ هناك أسباب مختلفة، ولكن من تلك الأسباب أن أبا ذر كان أرسل من قبل معاوية كتبعيد كتشريد شرد إلى شام، وهو كان من موالين لأمير المؤمنين عليه السلام، وإذا كان هو لديه يعني نقد وانتقادات كثيرة حول بني أمية. طبعا يعني هو كان إنسان معارض للحكم الأموي، ولأجل ذلك شردوه. فهينما كان هو في شام ما كان يبقى ساكتا، هو كان يتكلم، وإذا كان يسافر ويذهب إلى المدن والقرى المختلفة في الشام بما يشمل حاليا سوريا ولبنان، وكان يبث فكرة التشيع. فيقال أنه بنى مسجدين أيضا في جنوب لبنان، يعني هذان المسجدان يرجعان إلى أبي ذر، ونشر فكرة التشيع في لبنان وسوريا. وخاصة مثلا مدينة بعلبك في شمال لبنان له تاريخ قديم في التشيع، كانوا أسبه من المتشيعين منذ ذاك الزمن. والآن كما تعرفون لدينا قائمة كبيرة من أسماء العلماء، كبار علماء الشيعة من تلك المنطقة من الشامات، خاصة من جنوب لبنان من جبل عامل لدينا كثير من العلماء. وإن شاء الله كما أوضح إن شاء الله حينما نصل إلى إيران الدور الذي لعب هؤلاء العلماء في بث ثقافة التشيع في إيران في عهد الصفوية. فحينما الله سبحانه وتعالى يريد أن يحقق شيئا ربما يصبح معاوية هو الذي يسهل الأمر، لا يزال يؤيد هذا الدين برجل فاسق. فمعاوية بتشريده أبي ذر إلى الشام هو في الواقع سهل الطريق لوصول فكرة التشيع إلى تلك المنطقة من عن طريق أبو ذر. عثمان موجود في الأول. عثمان فعل هكذا لأن أبو ذر توفي في ذاك الزمان، أيضا في زمن عثمان. فالرجل المعارض أبو ذر كان له دور كبير في اليمن. أيضا تاريخ قديم للتشيع حسب المصادر التاريخية، رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم أرسل أولا خالد بن الوليد إلى اليمن. لا نعرف بالضبط ماذا كان السبب، ربما كان السبب لأجل أن يعرف الناس بأن هذه المهمة ما كانت تتم إلا بعلي عليه السلام، وربما كان لأجل أن يعطيه فرصة حتى يستطيع أن يكفر ما كان يعمل به في زمن كفره، ربما كان نعم لأجل أن يجعله بعيدا، لا أدري. طبعا بعض إخوان من السنة لهم محبة خاصة لخالد بن الوليد ويسمونه سيف الإسلام وكذا، ولكن مع الأسف هو إذن قام يعني في زمن الخلفاء أيضا ببعض الأعمال غير الجيدة. على أي حال هو أرسل إلى اليمن، حسب المصادر بقي هناك 6 أشهر في اليمن فلم يجيبوا. فبعد ذلك رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم أرسل الإمام علي عليه السلام وقال له أرجع خالدا إلى المدينة. يقول أحد الرواة، وهذه القصة أنا أنقلها من كتاب الكامل في التاريخ لابن الأثير، أحد من كان مع أمير المؤمنين عليه السلام في تلك الرحلة، هو يقول عندما وصلنا إلى أقرب منطقة من أراضي اليمن صلينا الصبح بإمامة علي عليه السلام، ثم صار الجميع صفا واحدا بأمر علي. بعد ذلك اتجه علي نحو أهالي تلك المنطقة فحمد الله وأثنى عليه، ثم قرأ علي كتاب رسول الله على أهل اليمن. فهذا يعني في اليوم الأول، يعني في بداية اليوم صلوا صلاة الجماعة، بعد ذلك إمام جعلهم في صف وذهب بهم إلى مواجهة أهل اليمن. فهينما قرأ كتاب رسول الله فأسلمت حمدان كلها في يوم واحد. اللهم صل على محمد. هذا ما يقوله ابن أثير، هو ليس شيئيا في الكامل في التاريخ، وفي يوم واحد كلهم أصبحوا متشيعين. ثم تتابع أهل اليمن على الإسلام، هذا يدل على انفتاحهم للإسلام الحقيقي. خالد بن الوليد مدة 6 أشهر ما كان ناجحا، ولكن الإسلام الحقيقي الذي كان يأتي من روح وقلب الإمام أمير المؤمنين عليه السلام تأثر في قلوبهم، فانفتحت القلوب، ولأجل ذلك أصبح بينهم أيضا علاقة مع أمير المؤمنين عليه السلام، لأنهم تعلموا الإسلام وأخذوا الإسلام على يدي أمير المؤمنين عليه السلام، فهذا جعل جذور التشيع في منطقة يمن جذورا قديمة جدا. بعد ذلك حينما أسلموا، طبعا بدأوا بالزيارات للمدينة، بعضهم التقوا برسول الله وسمعوا الأحاديث من رسول الله حول أمير المؤمنين عليه السلام، فهذه المسألة زادت من محبتهم لأمير المؤمنين عليه السلام. وأيضا بالمقابل هم رأوا بعض الأعمال السيئة من أعداء أمير المؤمنين عليه السلام، وهذا من باب المقارنة جعل محبتهم لأمير المؤمنين أكثر، ولمن يعانده إذن حقد أكثر وحب أقل. مثلا هناك شخص بسر بن أرتعة، هذا الشخص ولد قبل وفاة النبي صلى الله عليه وآله وسلم بسنتين، فيعني ليس يعد من الصحابة ولكن يجعلونه في أسماء الصحابة. هذا الشخص أرسل من قبل معاوية لأجل قتل الشيعة في الحجاز واليمن، فبعض المصادر التاريخية يقول هو أيضا شهد الصفين مع معاوية، كان عداؤه لعلي شديدا، هو ذبح عبد الرحمن وقثم ابن عبيد الله ابن العباس في مقابل أمهما، هو ذبحهما. هذا يعني إنسان نعم هو أيضا يعني الآن أذكر حتى تفهمون يعني ماذا قام هو به. فمعاوية سيره إلى الحجاز واليمن ليقتل شيعة علي ويأخذ البيعة له، وقيل هو أغار على حمدان باليمن، حمدان الذين أسلموا في يوم واحد على يد يمينه، هو ذهب هناك وأغار عليهم، ويقال سبي نساءهم، فكنا أول مسلمات سبينا في الإسلام. يعني هو يعني مؤسس فكرة داعش، لأنه أول من قام بهذه الشنائع في الإسلام. فأهل اليمن حينما شاهدوا هذه الأمور من هذا الإنسان الذي أرسل إليه من قبل معاوية، ماذا يمكن لهم إلا الازدياد من المحبة لأمير المؤمنين عليه السلام، والازدياد في النفرة والتنافر والبغض بشأن أعداء أمير المؤمنين عليه السلام. فتاريخ اليمن تاريخ يمتزج بمحبة أهل البيت عليهم السلام ومعرفة أهل البيت عليهم السلام. طبعا هناك ليس بالضرورة الشيعة الاثنى عشرية كثيرا في العدد في اليمن، ولكن لديهم محبة بالنسبة إلى أهل البيت عليهم السلام، وهناك الزيديون الذين هم يعتقدون بإمامة إمام علي بن الحسين زين العابدين عليه السلام، ولكن بعد الإمام بدلا من الإمام الباقر عليه السلام هم يتابعون زيد بن علي، ولكن هم لديهم هذه الفكرة بأن الإمام يجب أن يكون فاطميا قائما بالسيف، فيعني كل إمام لهم يجب أن يكون من السادة من الفاطميين. طبعا في مجال الفقه هم لا يتبعون الفقه الجعفري، ولكن لديهم العقيدة بالإمامة أمير المؤمنين عليه السلام إمام الحسين وكذا. على أي حال هذه المحبة وهذه معرفة بشأن الأمير المؤمنين عليه السلام والأهل البيت عليهم السلام بشكل عام موجود في اليمن منذ القديم. وبالنسبة إلى مصر، مصر أيضا بلد مهم. منذ أن ورد الإسلام فيها أهل مصر كان لديهم اتصالات ببعض من الشيعة، مثل مقداد، مثل أبي ذر، أبي رافع، أبو أيوب الأنصاري. هؤلاء الصحابة كان لديهم زيارات واتصالات بأهل مصر. في زمن عثمان بن عفان الخليفة الثالث، عمار بن ياسر زار مصر. عمار الذي كان من أصحاب أمير المؤمنين زار مصر، وأهل مصر كان لديهم معرفة كاملة بالنسبة لما يجري في العاصمة في المدينة. كانوا من أكثر المنتقدين لعثمان بن عفان، حتى كثير منهم ذهبوا إلى المدينة لأجل الضغط على عثمان بن عفان. أنا لا أريد أن أدخل في أحداث التاريخية التي أدت إلى قتل عثمان بن عفان. كما تعرفون الإمام عليه السلام، أمير المؤمنين عليه السلام مع الحسنين كانوا يدافعون على عثمان لأجل أنهما كانوا يرون بأن قتل الخليفة شيء يعني جيد. ولكن كان هناك ضغط شعبي كبير من مختلف البلدان، خاصة أهل مصر. فأهل مصر ما كانوا يعني موالين لبني أمية وأيضا لعثمان الذي كان له دور لأجل أن يأتي بني أمية إلى قوة، لأنه كان قرابة بين عثمان ومعاوية. الشيء الذي حدث إذن بعد قتل عثمان، هنا ما أصبح أمير المؤمنين عليه السلام خليفة، هو أن إمام عليه السلام أرسل قيس بن سعد لحكومة مصر. فأهل مصر استقبلوا هذا الشخص لأنه أرسل من قبل أمير المؤمنين عليه السلام، استقبلوه باستقبال حار جدا وأعلنوا البيعة له. بعد ذلك كما تعرفون أصبح محمد بن أبي بكر بعد ذلك قتل من قبل عمرو بن عاص، وبعد ذلك إمام أرسل مالك الأشتر النخعي، هو إذن كما تعرفون قتل في الطريق. فمع الأسف الأشخاص الذين كانوا منصوبين من قبل الإمام عليه السلام ما كان بإمكانهم أن يعملوا بالنشاطات اللازمة في مصر، لأن معاوية عمرو بن عاص كانوا يعرقلون كل شيء. ولكن على الاتحال الناس كانوا يفهمون بأن الأراغيل تأتي من قبل معاوية وعماله، وكان لديهم محبة لأمير المؤمنين عليه السلام. وهذه المحبة سهلت الأمر فيما بعد للفاطميين. الفاطميين استطاعوا أن يؤسسوا حكومة في مصر، وكما تعرفون الأزهر يرجع تاريخه إلى فاطميون، يعني هم أسسوا الجامع، المسجد الجامع، وأيضا الجامعة لأجل السيدة زهرة سلام الله عليها. هذا الأزهر يعني يأتي من اسم السيدة زهرة سلام، الجامع الأزهر وأيضا الجامعة. فهم كانوا يحكمون مصر حتى جاء صلاح الدين أيوبي الذي قضى عليهم وقتلهم بشكل شنيع، وقتل كثير من الناس. وعلى اتحال هم نقلوا هذه الحضارة إلى شمال أفريقيا، وكان يعني قدرتهم أكثر من ما نعرف من مصر اليوم. في شمال أفريقيا كان لهم دور كبير، وهذا جعل يعني الآن إذا أرضية مناسبة لتشيع ولمحبة بالنسبة لأهل البيت في شمالي أفريقيا. الآن حتى إخواننا السنة هناك لديهم محبة كثيرة بالنسبة إلى مثلا مقام السيدة زينب سلام الله عليها في القاهرة. يعني ليسوا من الشيعة بالضرورة، هم من السنة، ولكن لديهم هذه المحبة والأهمية. نعم. وإيران، إيران كما تعرفون كان قبل الإسلام يتبعون الدين الزرتشتي المجوسية، وفي زمن الخليفة الثاني الجيش الإسلامي دخل في إيران، ولكن السبب لانتشار الإسلام ما كان القوة العسكرية، لأن إيران في ذاك الزمان كانت تحت يعني ملك الذي كان له قوة كبيرة، وإيران كان من إحدى كبار الإمبراطوريات في العالم. السبب لانتشار الإسلام كان الانفتاح لدى إيرانيين بالنسبة إلى الإسلام، لأنهم كانوا يعانون من الحكم الطبقي، يعني الحكومة ما كانت حكومة تراعي الناس بشكل واحد. هناك قصة يعني مهمة جدا، يقال حينما أنوشيروان كان في الحرب ربما مع روم، وكان بحاجة إلى دعم مادي لأجل تجهيز الجيش وتزويدهم، كان هناك من التجار والكسبة من كان لديه نقود كثيرة، فطلبوا منه أن يقرض الحكومة شيئا من المال حتى يسددوا مثلا في المستقبل. هو قال أنا أوفر هذه النقود بكل سرور، ولكن هناك لدي يعني حاجة، إذا يمكن الملك يسمح لابني أن يدرس. الدراسة كانت لا تسمح للناس العاديين، فقط للأسرة الملكية وللكهنة، كهنة المجوس، يعني هذان الطابقان في الطابق الأول. فالملك في زمن الحرب بحاجة إلى النقود، ولكن ما سمح، يعني حتى السماح لشخص واحد يدرس ما كان ممكنا. لماذا؟ لأنه خلاف مبادئهم. نعم، خب طبعا الناس ليس لديهم محبة بالنسبة إلى هذا الحكم. فهينما الإسلام دخل في إيران والناس تعرضوا للمبادئ والقيم الإسلامية، خاصة الأخوة الموجودة في الإسلام، الناس فتحوا قلوبهم للإسلام وفتحوا مدنهم للإسلام، فإيران أصبحت مسلمة ولكن كانت سنية. لماذا؟ لأنه دخل من قبل الخليفة الثاني والجيوش كانوا تحت إمرة السنة، فإيران بشكل عام كان بلدا سنيا. هناك كثير من علماء السنة من مؤسسي العلوم المختلفة هم إيرانيون، ليسوا غير إيراني. حتى مثلا بشأن الكتب اللغة، بعض من كان كتب كتب اللغة للعربية أو صرف والنحو هم من إيرانيين، نعم، ولكن كانوا سنة. في مثل سيبويه، نعم، سيبويه هو كان سنيا ولكن كان يعرف اللغة العربية، ولكن بما أنه ما كان لغته الأم في بعض الأحياء يقال كان يخطئ، فيقال لا أدري يعني إنما كنا ندرس العربية كانوا يقولون لنا، يقول في ليلة زفاف قال لزوجتي اقتل الفانوس، وكان إيراني لا ما كان يدخل العربية، لا يقال اقتل الفانوس، فيعني كان قد يخطئ بعض الأخطاء بما أن العربية ما كان اللغة لهم، ولكن هو تعلم العربية بحيث كتبه وأصبح يعني عالما كبيرا في الأدب العربي. هذا يدل على أن الإنسان يستطيع أن يجتاز الأراغيل. فعلى أي حال كان معظم إيران من السنة، ولكن كان هناك مدن قليلة منذ البداية كانوا شيعة. مدينة قم، مدينة كاشان أو يقال قاسان، مدينة ري، هذه المدن على الأقل، هذه المدن الثلاثة كانوا من الشيعة. كثير من المتشيعين من المدينة هاجروا إلى قم، مثل الأشعريين، مثل يعني رواة الحديث ذهبوا إلى قم، بعض السادة أيضا ذهبوا إلى قم. ولأجل ذلك حينما السيدة معصومة سلام الله عليها كانت في قريب مدينة صاوة، وكما تعرفون حجموا على السيدة وإخوتها والجمع الذي كان معها، السيدة قال اذهبوا بي إلى قم، فذهبوا بالسيدة إلى قم وكانت هناك لمدة قليلة حتى توفي رحمه الله في قم. فقم كان يحتضن رواة أهل البيت، أبناء الأئمة. هناك عندنا كثير من المقابر في قم لأبناء الأئمة عليهم السلام، وكان لديهم الاهتمام الكبير خاصة بعلم الحديث، وكان أهل قم معروفين بدقتهم في الحديث. حتى إذا كان هناك شخص يذكر الأحاديث الضعاف كانوا يخرجونه من المدينة، كان لديهم اهتمام كبير بالأحاديث. الشيء الذي حدث بعد قرون الذي قوى الشيعة في إيران إذن كان الحكم البويهي. آل بويه هو إذن كانوا من الشيعة. فحسب ما نعرف هذا الحكم تأسس في سنة 320 واستمر إلى 447، يعني حوالي 127 سنة البويهي في ري، في مركزي إيران وغرب إيران. وفي بعض الأحيان كان لديهم قوة على الخليفة، حتى بغداد أيضا كان في بعض الأحيان تحت حكمهم. فهم استطاعوا أن يعطوا شيء من الحرية لتشيع الشيعة في إيران، ولكن الأمر كان بشكل عام بشكل غالب تحت إمرة السنة. حتى جاء سلطان محمد خدابنده، هو كان من الملوك المغول. كما تعرفون حينما المغول سيطروا على إيران والعراق من البلدان الإسلامية، شيء يعني غريب حدث، هذا شيء مهم جدا. عادة الملوك حينما يسيطرون على بلد يفرضون دينهم على أهل البلد، نعم؟ مثلا إذا هم بوذيون أو هندوس يجعلون أهل البلد إذن كذلك. ولكن هؤلاء الملوك وعادة ما كان لديهم أي رأفة، تعرفون يعني مثلا تشنغيز خان أو هولاكو ما كان لديهم رحمة، ولكن من الغريب حينما هم سيطروا على البلدان الإسلامية الناس فرضوا دينهم عليهم، هم أصبحوا مسلمين. هذا يدل على ثقافة الإسلام وثقافة المسلمين. فهؤلاء أصبحوا، مع أن الإنسان الغالب لا يريد أن يقبل شيئا من الشعب المغلوب، ولكن هم أخذوا دينهم من الشعب. كان هناك شخص من هؤلاء الملوك اسمه سلطان محمد خدابنده أولجايتو، اسمه كان أولجايتو. فهو كان طبعا من السنة، يعني في ذاك الزمان كانوا هم من المسلمين ولكن من السنة. هو بسبب مشكلة فقهية أصبح متشيعا. هذا كان في القرن السابع الهجري. بعد حوالي 3 قرون حينما شاه إسماعيل الصفوي أعلن المذهب الشيعي كالمذهب الرسمي في إيران، فالأمور تحسنت، يعني كان هناك حرية أكثر، والصفويون قاموا بكثير من الأمور في مجال الفنون، في مجال الحضارة، في مجال الثقافة. هناك كثير من المساجد، كثير من الجسور، كثير من الأبنية الأثرية في إيران ترجع إلى عهد الصفوية، كثير من الأمور التي حتى اليوم تعد من المفاخر في العالم ترجع إلى الصفوية. بعض الناس مع الأسف يقولون، يعني بعض أعداء الصفوية يقولون بأن هؤلاء قتلوا السنة وأجبروا إيرانيين على التشيع. ليس هذا صحيح، هم قاموا بعمل ثقافي، هم دعوا العلماء من لبنان، خاصة من جبل عامل، من بحرين، من البحرين ومن العراق، أن يعتوا إلى إيران. مثلا الشيخ البهائي رحمه الله هو كان من جبل عامل وما كان إيرانيا. كثير من علماء الشيعة جاءوا إلى إيران، هم استقبلوهم وأعطوهم مجال لتدريس لأجل التبليغ لأجل نشر الثقافة، والناس قبلوا الإسلام. يقال من المدن المتأخرة في قبول التشيع كانت مدينة إصفهان، ولكن حتى مدينة إصفهان هم أصبحوا من الشيعة، وكما تعرفون اليوم هم لديهم يعني حماس بالنسبة إلى التشيع. فكان هناك فترة من الزمن أكبر علماء إيران كانوا من غير إيران، يعني العالم الأكبر في، لأن في زمن الصفوية كان هناك الشيء باسم الشيخ الإسلام، يعني العالم الأكبر الذي كان يعني الملك يهتم به. ففي بعض الأحيان ما كانوا إيرانيين. في زمن شاه تحماسب هو كان يقول بأن المحقق الكركي هو في الواقع صاحب الحكم وأنا أخدم، يعني فكرة ولاية الفقيه كان في ذاك الزمان أيضا موجودا. هو قال لأماله كل من يجعل في الحكم أو يقال من الحكم من قبل محقق كركي هو في الواقع جعل في الحكم وأقيل من قبلي، وأنا أخذ المشروعية والشرعية من تعيد العالم الكبير المحقق الكركي. على تهال هذا موضوع يجب أن ندرسه في مكان آخر إن شاء الله. فالصفوية استطاعوا أن يقوموا بعمل ثقافي كبير، والناس في إيران أصبحوا متشيعين، خاصة في مركزي إيران وفي ما يقترب من المركز. ولكن حينما تذهبون إلى الحدود، الآن تشاهدون في حدود إيران هناك في بعض الحدود من إخواننا السنة. طبعا نحن كلنا مسلمون وإخوة، ولكن يعني ندرس القضايا التاريخية. نعم، مثل كرمانشاه ومثل سيستان بلوچستان أو مثلا في شمالي خراسان. نعم، فهناك من إخواننا السنة. بالنسبة إلى جمهورية أذربيجان، هذه الجمهورية في الواقع كانت جزءا من إيران كما تعرفون. ففي بعض الحروب مع الأسف كان هناك حزيمة، وكثير من المناطق المتعلقة بإيران خرجت من سيطرة الحكم المركزي ومنها أذربيجان. في القرن التاسع عشر في بداية القرن العشرين في الواقع هذا خرج من حكم إيران وأصبح جزءا للروس، يعني كان تحت الاحتلال الروسي. بعد ذلك حينما الشيوعيون تقلدوا زمام الأمور في روسيا أصبحت جزءا من الحكم البلشفيكي، وكان هناك تعرفون ضغط كبير على متدينين حتى المسيحيين المسلمين الشيعة كلهم، كان هناك يعني ليست حرية كثيرة، ولكن أهل أذربيجان بصعوبة احتفظوا على دينهم وعلى مذهبهم. ولكن طبعا هناك يعني تأثير، لأن حينما لا يسمح للعلماء للحوزات أن يكونوا ناشطين يؤثر طبعا، ولكن على الاتحال هم استطاعوا أن يحتفظوا على انتمائهم الديني. وهناك بعض المساجد المهمة هناك مثل مسجد تازبير، مسجد الجمعة، مسجد الإمام الحسين عليه السلام، هناك بعض المدارس الدينية في مناطق مثل باكو مثل جليل آباد، هناك بعض المقابر للأولياء للصالحين، ومثلا هناك مقبرة لأخت الإمام الرضا عليه السلام في نارداران، هناك مقبرة بي بي هيبات قريبة من الباكو، هناك مقبرة منسوبة بالجورجيس النبي، ويقومون باحتفالات دينية خاصة في شهر محرم في عاشوراء، والأمور إن شاء الله تتحسن. مع الأسف حتى بعد استقلال عن الاتحاد السوفيتي أيضا ما كان هناك حرية لنشاطات شيعية في أذربيجان كما كان يتوقع، مع أن الشخص الذي يكون رئيسا للجمهورية كان شيعيا، ولكن مع الأسف ليسوا هم لديهم هذه يعني علاقة أو هذا الاهتمام. على الاتحال نحن لا نريد أن ندخل في القضايا السياسية. ف تاريخ التشيع في أذربيجان يرجع إلى قرون قديمة جدا، ويقال حاليا حوالي 70% من الشيعة، وهناك 25% من السنة و 5% من سائر الديانات مثل أرثوذكسية الروسية والكنيسة البابوية الأرمنية، فكل هؤلاء 5%، الشيعة 70%. خب هذا يعني فقط لأجل إعطاء صورة مختصرة عن كيفية انتشار التشيع. إن شاء الله في الفصل الأخير لدينا بعض الإحصائيات حول التشيع في العالم اليوم، ونتركه لذاك الزمان. الآن فقط كنا نحاول أن نبرهن بأن الشيعة شيء يرجع تاريخه إلى صدر الإسلام، وكثير من البلدان الذين يوجد لديهم شيعة، ليس كل البلدان، لأن بعض البلدان الشيعة ربما دخلت متأخرا، ولكن في بعض البلدان مثل الحجاز مثل الشام مثل اليمن مثل مصر مثل إيران تاريخ الشيعة يرجع إلى القرون الأولى كما وضحنا. يعني كان هدفنا هذا لأجل أننا كنا نبحث حول تأسيس التشيع وجذور التشيع. نعم، البحرين أيضا له تاريخ قديم، لأن البحرين كان أيضا كما قلت حتى الصفوية طلبوا علماء بحرانيين أن يأتوا إلى إيران، لأن البحرين يعني ما كان هناك يعني ما كان يعني بلد مستقل، كان من جزء المنطقة المنتمية إلى الإسلام مثل حجاز، ويعني قريب من الحجاز جدا. وأما الفصل الثاني الذي هو مهم جدا هو المصادر الشيعية، هذا الفصل مهم جدا، لأن كل شيء نحن ندرس في المستقبل إما في هذا الكتاب أو في كتب أخرى يجب أن تستند إلى المصادر، من أين نعتقد بهذه الأمور، ومن أين نقول مثلا الصلاة يجب أن تكون هكذا، الزكاة هكذا، الحج هكذا؟ كل هذه يحتاج إلى دراسة المصادر. إن شاء الله بعون الله تعالى نحن ندرس القرآن الكريم فقط من أجل أن نوضح أنه مصدر، لا نوضح يعني كل شيء حول القرآن، ليس هذه دراسة لعلوم القرآن أو تفسير، هذا إن شاء الله في مكانه الخاص، ولكن إن شاء الله نوضح بأن علماء الشيعة في مختلف القرون أكدوا أن القرآن هو المصدر الأول، وأيضا بأن القرآن هو نفس القرآن الموجود لدينا، ليس هناك قرآنان، هناك قرآن وحيد نحن نعرف ونعترف به وهو مصدرنا الأول. حتى ربما نستطيع أن نقول بأن كل شيء في الواقع كتوضيح للقرآن، حتى السنة كتوضيح كتفسير للقرآن، ربما نستطيع أن نقول لدينا مصدر واحد وهو القرآن، لأن السنة ليس شيئا إلى جانب القرآن، السنة شيء لأجل توضيح القرآن، لبيان القرآن، كما قال الله سبحانه وتعالى رسول الله: نحن أنزلنا عليك الذكر لتبين للناس ما نزل إليهم. حينما قلت نحن أنزلنا عليك الذكر ما كنت أقول كقرآن، كنت لأنني هنا ما أتكلم بالعربية، فيجب في الكلام لا يمكن أن نجعل يعني قوسين، فهذا القسم كان من القرآن، لتبين للناس ما نزل إليهم. فرسول الله كان مبين، كان مفسر للقرآن. طبعا المفسر والمبين ليس في نفس الرتبة والمرتبة مع المفسر، المفسر هو القرآن هو المهم أو أهم، وبعد ذلك يأتي دور المفسر. فالقرآن المصدر الأول والمصدر الأهم، وفي الباقي هويتنا تنشأ من القرآن، وهذا شيء مهم، وهذا شيء الذي يجب أن يجعل من الأمة الإسلامية أمة موحدة. إذا كلنا نرجع إلى القرآن فلا حاجة إلى النزاع ولا حاجة إلى الاختلافات الجذرية. نعم هناك اختلافات في السطوح، ولكن في الجذور ليس هناك إن شاء الله اختلاف بين المسلمين. فإن شاء الله أنا أشير في الجلسة القادمة إلى آراء علمائنا من القدماء والمتأخرين حول القرآن الكريم، مع أن هذا ربما بالنسبة إلينا واضح جدا، ونحن لا نحس بأن هناك حاجة إلى أن نؤكد بأن القرآن هو نفس القرآن، ولكن مع الأسف هناك يعني هذه الشبهة بأن الشيعة لديهم قرآن آخر أو الشيعة يقولون بتحريف القرآن. إن شاء الله نحن نوضح هذا، وأيضا إن شاء الله أشير إلى مسألة تحريف القرآن. هناك بعض الأحاديث التي توهم بأن القرآن كان أكثر مما نمتلك اليوم، كان هناك آيات حول الإمامة حول الولاية، وتلك الآيات أصبحت مفقودة. إن شاء الله سنقول بأن علماء الشيعة ما قبلوا هذه الروايات والأحاديث إما سنداً أو دلالة أو سندا ودلالة. وأيضا أكثر من هذه الروايات يوجد في كتب سائر المذاهب الإسلامية، حتى هناك مثلا أحاديث في الصحاح يقولون مثلا كان هناك آية القذف، مثلا آية الرزاعة الكبير وكذا مثلا في زمن رسول الله. هم لديهم أيضا هذه الأحاديث، وحتى لديهم فكرة نسخ التلاوة، يقولون كان هناك تلك الآيات ولكن الآن نحن لا نتلوها، ولكن نحن كشيعة لا نتهم إخواننا السنة بأنهم يقولون بتحريف القرآن. نحن نقولون هذا يوجد في كتبهم، ولكن اليوم كل عالم وإنسان عادي من السنة يقول بنفس القرآن، لأنه ليس من مصلحة الأمة الإسلامية أن تنشر هذه الأحاديث الضعاف ولو من مذاهب أخرى. يرى أن هناك مثلا نقطة ضعف في مذهب آخر، أو مثلا هناك رواية ضعيفة، أو مثلا كان هناك مثلا عالم كتب شيئا غير صحيح، يجب أن لا ننشر هذه الأمور نقول آه الحمد لله هذه فرصة للحجم على المذهب الآخر. لا، هذه في الواقع حجم على الإسلام، حجم على القرآن. إذا أنت تحب القرآن لماذا تقول بأن الشيعة يقولون بتحريف القرآن؟ قب شخص الآخر يقول أيضا السنة يقولون بتحريف القرآن، والنتيجة هو تضعيف القرآن. لماذا؟ قب هنما الشيعة بعلمائهم بحوزاتهم بقياداتهم في طوال القرون يقولون نحن نؤمن بنفس القرآن، قل لماذا لا تقبل هذا وتريد أن تقول أشياء يقولون بقرآن آخر؟ قل هذا يجعل القرآن شيئا شيئا فشيئا في معرض إبهام والضعف. نحن بحمد الله لا نقوم بهذه الأمور، ما أن الروايات التي توهم التحريف في القرآن في مصادر إخوان السنة أكثر، وما أنهم يقولون بأن تلك الكتب من الصحاح. نحن لا نقول بأن هناك أي صحيح إلا القرآن، فنحن ما أخذنا على عاتقنا بأن هناك مثلا مصدر السنة يكون صحيحا حتى يمكن أن يقال يجب أن تلتزموا به. أنتم تقولون بأن هذه الكتب من الصحاح، فيعني أنتم جعلتم على عاتقكم الالتزام بكل ما ورد في تلك الصحة ومنها هذه الأحاديث الضعاف. ولكن نحن لا نتهم إخواننا السنة ولا نهتم بهذه المسائل، لأن هذه المسائل مسائل هامشية، وكل من يدخل في هذه الأمور في الواقع يضعف الإسلام، يضعف القرآن. إن شاء الله نوضح هذه المسألة أكثر. بعد ذلك نشير إلى مسألة السنة. لدينا اهتمام كبير بالسنة الرسول الله صلى الله عليه وآله وسلم كمفسر ومبين للقرآن الكريم. نحن لا نقول حسبنا كتاب الله، نحن نقول نحن بحاجة إلى رسول الله، بحاجة إلى سنة رسول الله. الإنسان لا يفهم كيف من يقول بأنه حسبنا كتاب الله هم يسبهون أصحاب السنة، يعني هذين المبدأين لا ينسجمان. إذا أنت تقول حسبنا كتاب الله فكيف تسبه أنت أصحاب السنة؟ أصحاب السنة في الواقع له معنى آخر ربما أوضح في إن شاء الله إحدى الجلسات. الله تعالى، نحن لا نقول بأن حسبنا كتاب الله، نحن نقول نحن بحاجة إلى إرشاد وتعليم رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. ولعجل ذلك الشيعة كانوا مهتمين منذ اليوم الأول بكتابة الأحاديث النبوية ونشر الأحاديث. إن شاء الله هناك بحث مهم حول مسألة منع تدوين السنة. مع الأسف الخليفة الأول، الخليفة الثاني، الخليفة الثالث جعلوا منعا باتا على من ينقل الحديث ويكتب الحديث وينشر الحديث. إن شاء الله نذكر من كتب إخواننا. طبعا لا هذا لأجل أن نحجم عليهم، لا، هذا فقط لأجل أن نفهم بأن هناك أصبحت مشكلة منهجية في غير الشيعة بالنسبة إلى الحديث. الآن بعض المستشرقين بسبب هذا يحجمون على علم الحديث في كل الإسلام، ولكن إشكالهم لا يرد على الشيعة. ما هو الإشكال؟ يقولون المصادر المؤلفة حول السنة ترجع تاريخها إلى القرن الثاني أو نهاية القرن الأول، هناك عدة أجيال من الانقطاع. لماذا؟ بسبب منع الخلفاء من كتابة الحديث. ولكن بحمد الله نحن لا نعاني من هذه المشكلة. لماذا؟ لأن الشيعة ما سمعوا وما يعني قبلوا هذا المنع. استمروا في نقل الحديث في كتابة الحديث. فاليوم نحن نستطيع أن نذكر كل من يقع في أسناد الحديث في سلسلة الحديث إلى زمن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. هذا إنجاز حضاري مهم. يعني بعد 14 قرنا أنا في لندن أو شخص مثلا في باريس أو في قوم أو في نجف نستطيع أن نقول بأن هذا الحديث كيف وصلنا، من كان الراوي الأول والثاني والثالث، كلها بحمد الله واضح لدينا. فنحن يعني لدينا السكون ولدينا يعني ارتياح كامل في مجال الحديث، ولكن مع الأسف ليس هكذا لكل المسلمين، لأنهم هنا مثلا يفتحون كتب الحديث هناك كثير من الأمور المبهمة، لأن هناك فترة طويلة من عدم تدوين الحديث، أصبح كل شيء شفاهيا. حينما يكون شفاهيا في مشكلة، ليس مكتوبا. نعم هم يقولون هذا الشخص أخذ من هذا، هذا من هذا، ونهاية من رسول الله، ولكن كل شيء شفاهي. كما تعرفون الأمور الشفاهية فيها مشاكل. ألا تل هذا شيء إن شاء الله نذكر في مجال الدراسة حول السنة. وإذا إن شاء الله نذكر دور أهل البيت عليهم السلام في بيان السنة النبوية في مستويين: المستوى الأول جواز الرجوع إلى أهل البيت، والمستوى الثاني ضرورة الرجوع إلى أهل البيت. مع الأسف مع أنه لا شك في جواز الرجوع إلى أهل البيت، على الأقل هم صحابة، ولكن في العمل هناك بعض من حاول أن يتغافل تجاه الأحاديث الواردة عن أهل البيت عليهم السلام مع الأسف. ولكن إن شاء الله نوضح بأنه لا شك في الجواز بل ضرورة الرجوع إلى أهل البيت عليهم السلام. وبعد ذلك إن شاء الله نشير إلى دور العقل الذي هو مهم جدا في المذهب مذهب أهل البيت عليهم السلام، ودور الإجماع. هذه كإعداد إن شاء الله للجلسة القادمة حينما ندخل في الفصل الثاني. أسأل الله سبحانه وتعالى لي ولكم التوفيق وإن شاء الله الخلوص في العمل. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.